إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يعطينا الرفق في الأمر كله، فإن الرفق خير كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى قوله: باب في الحرق في بلاد العدو، أي أنه عندما يكون هناك جهاد صحيح لإعلاء كلمة الله وموافقا لما شرع الله تبارك وتعالى، فهل يجوز النكاية في العدو بالحرق، بأن نحرق بيوتهم أو أشجارهم أو نحو ذلك؟ فما فرط الله تبارك وتعالى في الكتاب من شيء، وحكم سبحانه وتعالى في كل شيء، وبلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا نؤتى من قبل جهلنا أو من قبل بغينا، من قبل جهلنا أو من قبل بغينا، من قبل جهلنا أننا لا نعلم، أو أننا نعلم ولكن يبغي بعضنا على بعض، فكان هذا صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما نرى في زماننا من تطاول مشايخ وطلاب علم بعضهم على بعض، وبألفاظ يتنزه عنها العوام، فنجد مثل هذا مما كان أعظم سبب للصد عن سبيل الله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على ما يرضى سبحانه وتعالى في العلم وفي العمل وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخيل أو نخل بن النضير، وقطع حرق وقطع، فالتحريق والتقطيع جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، حرق نخيل أو نخل بن النضير وقطع. قال: وهي البويرة، وهي البويرة، البويرة الموضع الذي كان فيه نخل بني النضير، لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الحشر، وتسمى سورة بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر، لأنهم أجلوا إلى بلاد الشام، فهذا أول الحشر، وينتظرهم يوم القيامة حشر أعظم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فالظن من الجانبين، نحن نظن أن لن يخرجوا من أجل الحصون التي هم فيها، وهم يظنون أنه لن يصل إليهم أحد بضرر ولا أذى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فلو كنا مؤمنين صادقين لأتى الله تبارك وتعالى أعداءنا من حيث لا نحتسب، لا قيمة لسلاحهم ولا لطيرانهم ولا لصواريخهم ولا لكشافاتهم ولا لأقمارهم ولا غير ذلك، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فالله عز وجل هو الذي عنده النصر، ولكن متى؟ إذا كنا أهلا لذلك. أهلا لذلك بماذا؟ أصالة بالعدة الإيمانية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا أصالة. وأما العدة المادية فبحسب الاستطاعة، فبحسب الاستطاعة. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأنهم لما رحلوا صار الواحد منهم يحمل من بيته ما يقدر عليه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا القصص القرآني المراد به العبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار من العبور، والعبور هو النقل، يعني انقلوا هذه القصة إلى غيرها. فإذا كان لكم أعداء مهما بلغوا من القوة وكنتم مؤمنين، فإن الله عز وجل يأتي أعداءكم من حيث لم يحتسبوا ويقذف في قلوبهم الرعب. ثم قال الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن الله عز وجل كتب عليهم الرحيل من المدينة إلى بلاد الشام لعذبهم في الدنيا، عذبهم في الدنيا بتسلية المؤمنين عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هؤلاء أعداء الله ورسوله، فكيف ينتصرون؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة، واللينة النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فيه الإيمان بالقضاء والقدر، فالنخل الذي قطعتموه بإذن الله، والذي تركتموه بإذن الله، ففيه أن مشيئة الله تبارك وتعالى غالبة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الشاهد قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، فأنتم ما قطعتموها إلا بإذن الله، فدل على جواز التقطيع والتحريق في بلاد العدو كما بوب المصنف رحمه الله تعالى. قال: والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك، وقد ذهب إلى ذلك جماهير العلماء، وخالف الأوزاعي وأبو ثور فكره ذلك، واحتج أي الأوزاعي وأبو ثور بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك. ما في إشكال، وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك لعدم الحاجة إيش إليه. وأما إذا كانت الحاجة والمصلحة في التقطيع والتحريق فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائه لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم. الحديث الذي بعده، حدثنا هناد بن السري إلى آخره، هذا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 451، لأن فيه صالح بن أبي الأخضر، وصالح هذا ضعيف. الذي بعده أيضا ضعيف، في ضعيف أبي داود 452. قال باب في بعث العيون. بعث العيون، العيون جمع عين، والمراد به هنا الجاسوس، المراد به الجاسوس، فيجوز التجسس على العدو لمصلحة المسلمين، يجوز التجسس على العدو لمصلحة المسلمين كأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية، وكذلك يجوز التجسس على أهل البدع الذين يريدون الشر ويخططون للكيد والمكر بالمسلمين من أجل دفع شرهم. واعتاد الناس على يعني كراهية الأجهزة الأمنية والجهات الأمنية والاستخباراتية، وهذا لا وجه له أبدا إلا من إنسان في قلبه شيء، بل هذه الجهات الأمنية والأجهزة المخابراتية إنما تعمل لصالح الإسلام والمسلمين، تعمل للدولة من أجل استقرارها وبقائها، فينبغي أن نزيل هذه العقدة التي بين بعض الناس وبين يعني الأجهزة الأمنية، وهذا يكاد يكون قاسما مشتركا في جميع الدول الإسلامية، صار بينهم وبين أجهزة الأمن عداء. ما ينبغي، الإنسان يكون صريحا لا سر عنده، فحينئذ لا يخشى هذه الأجهزة، بل يعني يتعاون معها في دفع الشر، يتعاون معها في دفع الشر وفي تحقيق المصالح. قال باب في بعث العيون. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن أنس قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا. بسيسة هذا اسمه، اسم رجل، فبعثه عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان أي قافلته. الذي بعده باب في ابن السبيل يأكل من التمر أو من الثمر، والأولى الثمر. نعم، باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به. خلاصة الباب أن الإنسان إذا مر بثمر أو بماشية فيها لبن واحتاج إلى ذلك فله أن يأكل ويشرب دون أن يحمل، يأكل ويشرب ولا يحمل، لا يأخذ معه. وهذا الذي يسمى خبنة، لا يتخذ خبنة، يعني لا يحمل معه، لا يحمل معه يعني من الطعام والشراب، وإنما يعني يحمل في معدته، ما يحمل في يده، يحمل في المعدة، يأكل يعني، يأكل ويشرب بقدر حاجته، لكن لا يتخذ خبنة. والخبنة أصل الخبن القبض، الخبن القبض، وذلك أنه يقبض على الشيء ويحمله. وسمي طرف الثوب خبنة، لماذا؟ لأنه يحمل فيه. غالب الناس عندما يحملون في طرف الإيش؟ في طرف الثوب. فسمي طرف الثوب خبنة تسمية للمحل باسم الحال. أصل الخبنة القبضة، يعني الشيء الذي قبض، إنسان قبض مثلا رطب في يده، قبضها في يده، هذه تسمى خبنة. طيب وضعها في طرف ثوبه، طرف الثوب أيضا يسمى خبنة. فلماذا سمي طرف الثوب خبنة؟ لأنه يوضع فيه ما خبن، لأنه يوضع فيه ما خبن، يعني ما قبض وقطع. فخلاصة هذا الباب هو هذا. وطبعا هذا يحتاجه المجاهدون في سبيل الله، يمشون سفرا طويلا فلربما احتاجوا. فإذا مروا بزرع إنسان أو بثمره أو بماشيته، فلهم أن يأخذوا من ذلك بقدر حاجتهم ولا يحملون معهم. هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث التي ذكرها أبو داود في الباب وغيرها. وبهذا القول قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي الرواية المشهورة، والشافعي قال لو ثبت عندنا لم نخالفه. ننظر إلى إما الشافعي لما ذكر الحديث قال لو ثبت عندنا لم نخالفه، لو ثبت عندنا لم نخالفه، فنقول له يا إمام قد ثبت هذا الحديث وغيره. وأما الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة فيمنعون هذا ولا يجوزونه إلا للضرورة. الضرورة إنسان يموت جوعا، قالوا للضرورة. والصواب أنه يجوز للحاجة. فإذا هذان قولان للعلماء. الحديث الأول حديث صحيح، صحيح أبي داود 2356 والإرواء 2521، عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية، نتأمل في الحديث، إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها إذا ما كان صاحبها معها فليصوت يعني ينادي ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا يعني إذا ما أجابه فليحتلب وليشرب ولا يحمل، فليحتلب وليشرب ولا يحمل. نعم. وإذا جاء صاحب الزرع أو صاحب الماشية لا يمسك به ويقول هذا سارق، بل نقول هذا من الأمور الجائزة، قد جوز ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا حديث من؟ حديث سمرة ابن جندب. الحديث الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبو داود 2357، عن عباد بن شرحبيل قال أصابني سنة يعني مجاعة وقحط، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالمجاعات والقحط والجدب. أصابني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي. نعم، قال فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، قال للضارب ما علمت إذ كان جاهلا. سبحان الله، ما علمت، يلوم الضارب، يقول ما علمت إذ كان جاهلا، هو هذا جاهل، فلماذا لم تعلمه بدل أن تعلمه تضربه، ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا، والساغب هو الجائع. ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا. وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا، والوسق 60 صاعا أو نصف وسق من طعام. نعم، هكذا يعني ينبغي أن يكون التعامل بين الأغنياء والفقراء، الأغنياء والمحتاجين. ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا. الذي بعده إسناده صحيح وهو نفس الحديث الذي قبله. فإذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الضارب أنه يعني ضربه. نعم نعم، إقرار له يعني فيما أكل، وطبعا الإنكار على ما حمل جاء في الأحاديث الأخرى. فإذا هذان حديثان. ابن القيم رحمه الله أطال جدا في هذه المسألة ورد فيها على الجمهور، رد فيها على الجمهور الذين استدلوا بعمومات. وعندنا في هذا قاعدة غالية، قاعدة مهمة جدا، إذا كان عندنا مسألة من المسائل فيها نصوص عامة ونصوص خاصة أو نص خاص، فيقدم النص الخاص على النصوص الآش النصوص العامة، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. فالجمهور أدلتهم كلها عامة. الجمهور مثلا استدلوا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيقول ابن القيم هذه السورة أصلا ما دخلت في الآية، هذه السورة ما دخلت في أكل أموال الناس بالباطل. نعم، ولهم أدلة أخرى. المهم ذكر لهم ابن القيم أدلة، ذكر لهم يعني 7 أدلة، ثم رد على أدلتهم وذكر أدلة المجوزين. وأدلة المجوزين هذه النصوص الخاصة، حديث سمرة وحديث عباد بن شرحبيل، وكذلك الحديث الثالث حديث ابن عمر وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3121 3121: من مر بحائط فليأكل ولا يحمل، من مر بحائط فليأكل ولا يحمل، فليأكل ولا يحمل. ربما إنسان ليس جوعانا ولكن مثلا أعجبه الثمر، مر مثلا بنخل فيه رطب يعني أول مرة يراه، هذه حاجة، فإذا تاقت نفسه إليه فهذه تعتبر من الحاجات، وهو إذا لم يكن جوعان فيعني سيأكل بقدر ما يعني ما يكتشف هذا الشيء الجديد عليه، ما بيأكل كثير، إذا وجد شيء عجيب ربما تكفيه يعني رطبة واحدة. نعم، فما أحسن هذا الحكم وما يعني أجراه مع سماحة هذه الشريعة، والمال مال الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم فيه سبحانه وتعالى. من مر بحائط فليأكل ولا يحمل، هذا حديث ابن عمر. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق، سئل عن التمر المعلق يعني في نخيله، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1504 والإرواء 2413 والصحيحة 3121. فهذه أربعة نصوص خاصة، كيف نهملها ونقول بالنصوص العامة؟ فالجمهور استدل بالنصوص العامة، والإمام أحمد استدل بالنصوص الإيش؟ بالنصوص الخاصة. فليست القضية قضية جمهور ولا قضية كثرة، وإنما هي قضية صحة نصوص وفهم صحيح، أن يصح النص الخاص ثم أن يفهم فهما صحيحا على وجهه، أن يفهم فهما صحيحا على وجهه. فإذا هذه أربعة أدلة تدل على الجواز. قال: باب من قال إنه يأكل مما سقط. باب من قال إنه يأكل مما سقط، يعني ما يأخذ من الإيش؟ من المعلق، وإنما يأكل مما سقط. هل يمكن أن تأتي الشريعة بهذا؟ لا، يعني الفقير المحتاج يأكل من على الأرض وقد يعني اختلط الثمر بالتراب وغيره، وهل يرضاه صاحب الزرع لنفسه؟ فلا جرم كان الحديث الذي في الباب حديثا ضعيفا. فإذا الحديث الذي ذكره في الباب حديث ضعيف، في ضعيف أبي داود 453. نعم، يا غلام يعني لما ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها. نعم، فهذا ضعيف. الباب الذي بعده: باب فيما قال لا يحلب أو لا يحلب، وهم الجمهور. باب من قال لا يحلب وهم الجمهور. وذكر في الباب حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. كيف نجيب على هذا؟ كيف نجيب على هذا؟ لا يحلبن، هذا في الصحيحين البخاري ومسلم، لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه إذا كان يحلبها ليش؟ لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: من ذي حاجة، من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. فإذا نقول هذا الحديث إما أن يحمل على غير ذي الحاجة، وإما أن يحمل على ماذا؟ أنه يحلب وإيش؟ ويحمل. نعم، أنه يحلب ويحمل. نعم، جمعا بين الأحاديث: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته؟ والمشروبة يعني هي الخزينة، المكان الذي يعني يخزن فيه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته؟ نعم، قال النووي: هي الغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتثل أو فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في الضر كالطعام في الخزانة، اللبن في الضر كالطعام في الخزانة. فهذا له نفس الحكم. فهذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، هذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، لأنه ربما يقال إن الخزينة هذه مختفية داخل البيت، وأما الماشية فهذه ظاهرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم هذه كهذا. فكما أن الخزانة تخزن لهم طعامهم، فكذلك ضروع الماشية تخزن لهم يعني لبنهم. فعلم الجواب على هذا الحديث. طبعا القول الذي هو خلاف قول الجمهور قال به الإمام أحمد، وقال به إسحاق، الإمام إسحاق بن راهوية وغيرهما. وأيضا مما يستدل لهذا القول فعل أبي بكر رضي الله عنه، فعل أبي بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، لما مروا على غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب، فحلب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذن هذه خمسة أدلة. قال: باب في الطاعة، أي في طاعة الأمراء، في طاعة الأمراء. وما أحسن هذا الباب، هذا تقريبا هذا الباب في وسط أبواب كتاب الجهاد. كتاب الجهاد هنا في 181 باب، الآن 96. نعم، كأن يعني عمود هذا الكتاب، عمود كتاب الجهاد هو إيش؟ هو ولاة الأمر، هو ولاة الأمر، لأنهم هم الذين يعدون العدة وينظمون الجيوش، وإلا صار الأمر فوضى. نعم والله يصير فوضى ما بعدها فوضى. فباب في الطاعة، باب في الطاعة، فأظهر ما تظهر طاعة الأمير والإمام والحاكم فيما يتعلق بأمور الجهاد، فيما يتعلق بأمور الجهاد، لأنها أمور عامة، أمور حاسمة. فهؤلاء الذين يتصرفون بآرائهم ويقولون هذا جهاد، نقول ليس هذا بجهاد، نعم ليس هذا بجهاد، بل هذه فوضى وهلاك. فقال باب في الطاعة، باب في الطاعة أي في طاعة أولي الأمر. والمراد بأولي الأمر اختلف العلماء في المراد بهم على ثلاثة أقوال. قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء أن أولي الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم هم الولاة والأمراء، الحكام يعني، الولاة والأمراء. القول الثاني وقيل هم العلماء، وقيل هم العلماء. والقول الثالث الأمراء والعلماء. نقول نعم، سلطة ولي الأمر الحاكم سلطة إلزامية، وسلطة العالم هي سلطة دعوية، هي سلطة دعوية، إلا إذا كان قاضيا، إلا إذا كان قاضيا. والعلماء من ولاة الأمر لأنهم هم الذين يفهمون الأمور، لكن المراد بأولي الأمر هنا ما يتعلق بسياسة الأمور، ما يتعلق بسياسة الأمور. فالمراد بذلك هم الولاة والأمراء والحكام. نعم. قال باب في الطاعة. حديث الأول في البخاري ومسلم، قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبد الله ابن قيس بن عدي، يعني نزلت في عبد الله ابن قيس بن عدي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. عبد الله ابن قيس ابن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وسيأتي الحديث. ثم قال أخبرني ابن جريج، يقول أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الذي بعده نفسه عن علي رضي الله عنه، وهذا في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، قيل هذا الرجل هو علقمة ابن مجزز، وقيل عبد الله بن حذافة السهمي، وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها. لماذا؟ لماذا هذا الأمير أجج نارا؟ قالوا لأن هذا الأمير يعني كان صاحب نكتة، كان صاحب نكتة، وهم كانوا يعني يمزحون معه، كانوا يمزحون معه، فأراد هو كذلك أن يمزح معهم، فقال يعني أججوا نارا وادخلوها لأني أميركم، هذا الذي يعني ذكروه في ذلك، هذا الذي ذكروه في ذلك. قال فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها أراد قوم يدخلوها قالوا هذا طاعة للأمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع له ونطيع. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. نعم. فنحن وأهل السنة كلهم عندما يأمرون بطاعة ولاة الأمر إنما ذلك في المعروف، وأما إذا أمر ولي الأمر بما هو معصية لله تبارك وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوها يعني أطاعوا لهذا الأمير أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، وقال لا طاعة في معصية الله، وقال لا طاعة في معصية الله. قال الخطابي هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة، والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح المسلمين، فأما ما كان منها معصية كقتل النفس المحرم وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله وقد استشكل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما خرجوا منها أبدا ولم يزالوا فيها، يعني مثلا كيف توجيه هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ولم يزالوا فيها، فابن القيم يقول هذا مشكل. قال مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة وكانوا متأولين، هكذا يقول ابن القيم. يقول هؤلاء الذين هم أن يدخلوها لو فعلوا ذلك، هم فعلوا ذلك ظنا أن هذا من طاعة الإيش، من طاعة الإمام، ويكون هذا تأول منهم، والمتأول معذور، والمتأول معذور. قال والجواب عن هذا أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر، وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا. صحيح. فليس كل تأول يكون مقبولا، ليس كل تأول يكون مقبولا، هناك تأول لا يقبل، هناك تأول لا يقبل، مثل هذا واحد يأمرهم بدخول النار يدخلوها دون أن يتثبتوا وأن يسألوا. قال وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا. قال فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظر، فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها. فإذا معنى لم يزالوا فيها يعني إيش؟ عقوبة لهم على عدم تثبتهم. طيب وقوله أبدا، قال هذا لا يعطي خلوده في نار جهنم، فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خرجوا منها، ما خرجوا منها يعني من هذه النار المؤججة، يعني من نار ليش، من نار الدنيا، فهذا لا يدل على خلود في نار جهنم. نعم. قال وفي الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، من أطاع ولاة الأمر في غير طاعة الله أو في معصية الله كان عاصيا، وأن ذلك لا يكون له عذرا عند الله، لا يكون له عذرا عند الله. نعم. لأن الله تبارك وتعالى لما أمر بطاعة ولاة الأمر لم يجعلها مطلقة كطاعة الرسول، قال الله عز وجل وأطيعوا الله مطلقة وأطيعوا الرسول، ما قال سبحانه وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فلماذا لم تكن طاعتهم مطلقة؟ لأن طاعتهم مشروطة بأن يأمروا بأن لا يأمروا بمعصية الله عز وجل. وللأسف يعني نحن ما نجد ولاة الأمر يأمرهم بمعصية ظاهرة. صح قد تكون هناك بعض الإجراءات يعني تمهد للمعاصي، لكن هل هم حملوا الناس على معصية الله؟ ويأتي الناس ويتعللون، الناس يكون لهم هوى في المعاصي فيفعلونها ويقولون إيش ويقولون ولي الأمر أمر بهذا، هذا كذب. هذا ولي الأمر ما ضربك وساقك حتى تزني وحتى تشرب الخمر وحتى تأكل الربا، ما حملك على هذا. فالإنسان نفسه هو الذي له هوى في معصية الله عز وجل ويعلق ذلك على أن إيش على أن ولاة الأمر أمروا بهذا، فهذا من المغالطات. نعم كيف يعني المجال مفتوح؟ هو الإنسان مجبور على أنه يتعامل مع البنوك الربوية؟ طيب إذا كانت مفتوحة، نحن الآن نقول، أنا أردت أن أقول ماذا؟ أقول ولاة الأمر ما يحملون الناس على معصية الله، وإنما الناس هم الذين يفعلون. نعم، فهذا ليس لهم بإيش؟ هذا ليس لهم بعذر. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. طبعا هذا لا يعني فيما أحب وكره أنه يسمع ويطيع في المعصية، وإنما في أمور قد يكون فيها مثلا تشدد في بعض الأشياء هو الإنسان لا يحب هذا أو يكره هذا، فهذا لا يمنع من السمع والطاعة، وإنما ما لم يؤمر بمعصية. فنفرق بين هذا وهذا، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الذي بعده إسناده حسن صحيح أبي داود 2362 عن عقبة بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، سلحته يعني إيش؟ يعني جهزته بسيف، وهكذا يقال سلحت ولا يقال سلحت، يعني إذا سلحه أعطاه سيفا يقاتل به فهذا يقال سلحته. فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لا منى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. نعم، لم يمضي لأمري يعني يقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي إذا أمرت أحدا أن يذهب إلى أمر أو بعثته لأمر ولم يمضي وعصاني فاعزلوه. أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري وطبعا هذا متى يتصور؟ هذا يتصور عندما يكون المجتمع مجتمع يعني مثل مجتمع الصحابة، مثل مجتمع الصحابة، الأمير يأتي ويعصي الله ورسوله فيوضع مكانه، يوضع مكانه آخر. وليس في هذا دليل على خلع الأئمة وعزلهم وغير ذلك، وإنما هذا يتصور في مجتمع يعني يتم عزل المخالف فيه بلا مفاسد وبلا مضار. فهذا إسناده حسن. وقد جاء مفصلا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة عن حميد بن هلال قال أتينا بشر ابن عاصم فقال حدثنا عقبة بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغارت على قوم فشد من القوم رجل فأتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاد إني مسلم فلم ينظر إلى ما قال فضربه فقتله فنمي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما كان الذي قال إلا تعوذا من القتل. نعم هذا ما تحمل، يقول أنا ما قتلته إلا لأنه لما قال أنا مسلم هذا يقول تعوذا من القتل فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك ثلاثا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله عز وجل أبى علي في من قتل مؤمنا ثلاث مرات، في من قتل مؤمنا ثلاث مرات. هذا في صحيح الجامع 1698، وفيه يعني بيان لهذه القصة. أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.